السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يوفق الطلاب والطالبات في الاختبارات، وأن ينفعهم بالعلم، وأن يعوض من حضر من إخواننا من الطلاب الدرس بركة في الوقت وصوابا في الجواب. معاشر الإخوة، درسنا في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح في كتاب الشركة. وقد تقدم معنا أن الشركة عند الفقهاء خمسة أنواع، وعرفنا النوع الأول وهو شركة العنان، وهي شركة يشترك فيها الشريكان في المال والعمل بقصد الربح، ويكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه. وعرفنا أن العلماء مجمعون على جواز هذه الشركة، وعرفنا أحكام هذه الشركة، وعرفنا النوع الثاني وهو شركة المضاربة، وهي التي يكون العمل فيها من طرف والمال من طرف آخر بقصد الربح، ويكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه. وعرفنا أن العلماء مجمعون على جواز هذه الشركة، وعرفنا أحكامها، وأخذنا النوع الثالث وهو شركة الوجوه أو شركة الذمم، وهي أن يشترك اثنان لا مال لهما على ما يأخذ فيما يأخذان من التجار بذممهما بقصد الربح، ويكون الملك والربح بينهما على ما يتفقان عليه. فهذه الشركة عند عقدها لا مال فيها ولا عمل، ولكنها تؤول إلى مال وعمل، فهي في الحقيقة تؤول إلى شركة العنان. فمن نظر إلى الحال عند عقد الشركة أبطل هذه الشركة ولم يجزها، لأنه لا مال فيها ولا عمل. ومن نظر إلى المآل أجازها وقال إنها في حقيقتها تؤول إلى شركة العنان التي أجمع العلماء على جوازها. وعرفنا أن الراجح هو الجواز، وعرفنا أحكامها، ونكمل اليوم إن شاء الله في هذا المجلس ما يتعلق بكتاب الشركة. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب الشركة الرابع شركة الأبدان.
نعم، هذا هو النوع الرابع من أنواع الشركات، وهو شركة الأبدان. سميت بذلك لأنها شركة فيما يكتسب بالبدن، لأنها شركة فيما يكتسب بالبدن، فهي شركة في العمل الذي يترتب عليه مال، وتسمى أيضا شركة الأعمال وشركة الصنائع وشركة التقبل وشركة التضمن. اسمها المشهور شركة الأبدان، ومن أسمائها شركة الأعمال، فقد تجد في بعض الكتب شركة الأعمال هي شركة الأبدان، وكذلك شركة الصنائع، وكذلك شركة التقبل، وكذلك شركة التضمن. وهي اصطلاحا ما قاله المصنف رحمه الله. نعم.
قال: وهي أن يشترك فيما يمتلكان بأبدانهما من المباح كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد، أو يشترك فيما يتقبلان في ذممهما من العمل.
أي أن شركة الأبدان، أي أن شركة الأبدان اصطلاحا لها صورتان. الصورة الأولى أن يشترك فيما يتملكانه بعملهما من المباح كجمع الحشيش أو جمع الحطب أو صيد الصيد، فيقول أحدهما للآخر: نحن شريكان فيما نجمعه من الحشيش، فأن تذهب إلى يمين الوادي وأنا أذهب إلى شمال الوادي، ثم نأتي بما جمعناه، أو في الحطب، فيقول أحدهما للآخر: نحن شريكان فيما نجمعه من الحطب، سواء حدد مدة كان قال في هذا اليوم أو أطلق. فيذهب هذا ويحتطب من الشجر، ويذهب هذا ويحتطب من الشجر، ثم يجمعان ما حصل لهما من الحطب. أو في الصيد، فيذهبان إلى مكان فيه الصيد، فيقول أحدهما للآخر: نحن شريكان فيما نصطاد، فيذهب هذا ويصطاد ويذهب هذا ويصطاد ويشتركان في الصيد، سواء اقتسما ما جمعاه أو باعا ما جمعاه واقتسما الحاصل منه. يعني الشركة حاصلة، سواء اقتسم ما جمعاه وأخذ هذا نصيبه وأخذ هذا نصيبه، جمع الحطب ثم قسماه فأخذ هذا نصيبه وأخذ هذا نصيبه، هذا ذهب به إلى بيته وهذا ذهب به وباعه، الشركة حصلت. أو باعاه واقتسم المال الحاصل من البيع. هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية أن يشترك في عمل يعملانه لغيرهما، فأي عمل يتقبله أحدهما يلزم الآخر، فما التزم به أحدهما من الأعمال يلزم الآخر. يعني نجار نجار، قال أحدهما للآخر: تعال نشترك، فما طلب منك نعمله نحن معا، وما طلب مني نعمله معا، فما أتقبله من الأعمال في ذمتي لي ولك، وما تتقبله من الأعمال في ذمتك لي ولك. هنا الصنعة متحدة، نجار نجار، سباك سباك، أو يأتي نجار إلى سباك ويقول: تعال نشترك في العمل، فما اتفقت عليه أنت يلزمني معك وأنت شريك وأنا شريكك فيه، وما اتفقت عليه أنا من العمل يلزمك معي وأنت شريكي فيه. سواء جاءهما في هذا اليوم عمل النجار فقط أو عمل السباك فقط أو عمل النجار وعمل السباك، فهذه شركة أبدان. ويكون الاقتسام أو الربح على ما يتفقان عليه، على ما يتفقان عليه. قال له مثلا: أنا أمهر منك وأشهر منك والناس يطلبون مني العمل كثيرا، وأنت جديد في السوق والناس ما يعرفونك ولا يطلبون العمل منك إلا قليلا، وأنا أريد أن أنفعك بدل ما تجلس بلا عمل، فيكون أنا لي ثلاثة أرباع الربح ولك الربع، يجوز. أو يقول لي النصف ولك النصف، يجوز. في الصورة الأولى قال له: لي ثلاثة أرباع ما نجمع ولك ربع ما نجمع. إذا جاءوا يقتسمون، هذا يأخذ ثلاثة أرباع وهذا يأخذ ربعا. إذا باعوه هذا يأخذ ثلاثة أرباع الثمن وهذا يأخذ الربع. طبعا واضح أن هذه الشركة ليس فيها خسارة سوى خسارة الجهد إن لم يحصل شيئا، ما لأنهما لا يلتزمان بشيء لأحد وإنما هما يعملان لغيرهما، فما في خسارة مادية لكن خسارة الجهد. مثلا اتفقنا على الصيد، ذهبنا نصطاد ما وجدنا صيدا، خسرنا الجهد والوقت، لكن ما فيها خسارة تقتسم. وذلك العلماء في هذه الشركة إنما يتكلمون عن الربح فقط الذي يحصل من هذه الشركة. نعم.
قال رحمه الله: الخامس شركة المفاوضة.
نعم، هذا هو النوع الخامس من أنواع الشركات، وهو شركة المفاوضة. والمفاوضة قيل هي التسوية، وهذا على مذهب الحنفية، يقولون المفاوضة مأخوذة من المفاوضة بمعنى التسوية، لأن الحنفية يشترطون في هذه الشركة أن يستوي رأس المال، أن يستوي رأس المال، أو هي من التفويض وهو رد الأمر إلى آخر وإسناده إليه. أقول: فوضتك في مراجعة الدائرة الفلانية، أي أسندت مراجعة الدائرة الفلانية إليك. وهذا عند الحنابلة، أعني أنها من التفويض. وهذه الشركة شركة عامة لجميع أنواع الشركات السابقة، شركة العنان وشركة المضاربة وشركة الوجوه وشركة الأبدان، وهي في الاصطلاح كما قال المصنف. نعم.
قال: وهي أن يفوض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة، ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا.
نعم، معناها أن يفوض كل واحد منهما صاحبه في كل تصرف مالي وبدني في أنواع الشركة، كمضاربة وعنان وأبدان ووجوه. يقول: أنت شريكي في المال، ويسميان مالا استوى أو اختلف، ويقول: أفوضك في أن تتصرف فيه إن شئت دخلت في شركة عنان، وإن شئت دخلت في شركة مضاربة، وإن شئت دخلت في شركة وجوه، وإن شئت دخلت في شركة أبدان، نحن شركاء في كل هذا. والآخر يقول له كذلك، فيذهب هذا مثلا ويدخل في شركة عنان، ويذهب هذا ويدخل في شركة وجوه، ثم يدخل في شركة مضاربة، فيشتركان في كل هذا، فهو تفويض عام في التصرف المالي والبدني. وهذه الشركة أجازها الجمهور، الحنابلة والحنفية والمالكية، على خلاف في الشروط، لكن في الجملة الجمهور على أنها جائزة، ومنعها الشافعية، وتشدد الشافعي رحمه الله في إبطالها. وقد تأملت كلام الإمام الشافعي رحمه الله وكلام الشافعية في كتب المذهب، فوجدت أن الذي يجيزه الجمهور يختلف عن الذي يمنعه الشافعية، فالجهة تقريبا منفكة، فالذي يمنعه الشافعية يمنعه بقية الفقهاء، وهو أن يشترك في النادر غنما وغرما، أن يشترك في النادر يعني الذي لا يقع كثيرا غرما وغنما، أي فيما لهما وما عليهما. فيقول تعال تعال نتشارك في ما يحصل لأحدنا من الإرث ومن اللقطة وفيما يلزم أحدنا، فيما يلزم أحدنا من الغرم كالمخالفات المرورية. يقول تعال نشترك أنا وأنت في المخالفات المرورية، إذا جاءت عليك مخالفة ندفعها أنا وأنت، وإذا جاءت علي مخالفة أدفعها أنا وأنت، أو إرش جناية أو غير ذلك. هذا كما تلحظون يا إخوة أولا في أمور نادرة، الإنسان ما يرث في كل يوم، بل ربما عاش الإنسان ومات ما ورث شيئا، يورث ولا يرث. اللقطة ليس في كل يوم يجد الإنسان لقطة يصح تملكها، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله. هذه أمور نادرة ففيها غرر. أيضا ما يلزم الإنسان من الغرم، الأصل السلامة، ثم ما يدرى قد يقطع هذا إشارة ويطالب ب5000، وهذا ما يربط الحزام ويطالب ب100. فالغرر ظاهر، ولذلك نص الحنابلة على بطلان هذه الشركة بهذا المعنى، وقواعد الحنفية والمالكية تقتضي المنع، لأن في هذا غررا كثيرا كبيرا، وهذا هو الذي نص عليه الشافعية. إذا أدخل هذا في شركة المفاوضة فهذه شركة المفاوضة عند الشافعية، وهي التي يبطلها. أما بالمعنى الذي يذكره الجمهور فلم أرى أن كلام الشافعية ينطبق عليه، هذا الذي ظهر لي، هذا بحثي أنا، وإن كان الشافعية ينصون على أن شركة المفاوضة باطلة، لكن عندما يفصلون تجد أن كلامهم لا ينطبق على المعنى الذي ذكره الجمهور، كما أن المعنى الذي يبطله الشافعية لا يجيزه الجمهور. إذا دخل الغرر الكثير فإن الشركة تكون ممنوعة عند الجمهور. متى يدخل الغرر الكثير؟ إذا كان الاشتراك في النادر وفي الغنم والغرم منه. إذن شركة المفاوضة جائزة عند الجمهور نصا، لأن غاية ما فيها أن يدخل في شركتين في نوعين أو ثلاثة أو أربعة، وكلها جائزة بانفرادها، وما جاز بانفراده جاز باجتماعه. يقولون تعال، ألا يجوز لي ولك أن ندخل شركة عنان؟ تقول بلى يجوز. طيب، ألا يجوز لي ولك أن ندخل شركة مضاربة؟ تقول بلى يجوز. يقولون ألا يجوز لي ولك أن ندخل شركة أبدان؟ تقول بلى يجوز. يقولون ألا يجوز لي ولك أن ندخل شركة وجوه على القول بجوازها؟ يقولون بلى يجوز. تقول بلى يجوز. يقول طيب، إذا دخلنا شركة عنان وشركة مضاربة، ما الذي منع؟ إذا دخلنا شركة عنان ومضاربة وأبدان، ما الذي يمنع؟ ما جاز بانفراده جاز باجتماعه، فالاجتماع لا يغير الحكم. هكذا يقول الجمهور. وقالوا أيضا لأنه جرى بها عمل المسلمين عبر العصور، وما تحصل من الربح فإنه يكون بين الشركاء على ما اتفقوا عليه، إن يعني بين الشريكين أو الشركاء على ما اتفقوا عليه، كما تقدم في أنواع الشركات. نعم.
قال رحمه الله: ويصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته.
نعم، ذكر المصنف عقب أنواع الشركات الخمسة مسائل. هذه المسائل لا تنطبق عليها الشركات الخمسة، إما من جهة الصفة وإما من جهة الشروط. لا يصلح أن تقول إنها شركة عنان، ولا يصلح أن تقول إنها شركة مضاربة، ولا يصلح أن تقول إنها شركة وجوه، ولا يصلح أن تقول إنها شركة أبدان، ولا يصلح أن تقول إنها شركة مفاوضة، إما لأن الصفة لا تنطبق عليها، وإما لأن الشروط لا تتحقق فيها. لكن فيها شبه من الإجارة وفيها شبه من الشركة. هذه المسائل، انتبهوا، هذا التأصيل يا إخوة للمسائل مفيد. فيها شبه من الإجارة وفيها شبه من الشركة، فمن كيفها على أنها إجارة أبطلها ومنعها، لأن فيها جهالة، وهذا منح الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية. كيفوها على أنها إجارة فأبطلوها لأن الأجرة فيها مجهولة، ومن كيفها على أنها شركة قال تجوز، وما فيها جار في الشركات، وهذا هو منحى الحنابلة. أذكر لكم صورة وستأتي، لكن حتى تفهموا هذا التأصيل. عندي سيارة فأعطيتها لك لتعمل عليها، وما خرج من هذا العمل بيني وبينك. هذه ليست من أنواع الشركات الخمسة، تشبه شركة المضاربة، ولكن هنا ليس هناك مال يمكن أن يخسر، وإنما سيارة تعمل عليها، ولذلك قالوا ليست مضاربة. وفيها شبه من الإجارة، لأني كأني استأجرتك لتعمل سائقا على سيارتي، وهذا الذي كيفها به الجمهور، فقالوا هذه المعاملة لا تصح. لماذا؟ قالوا لأن الأجرة هنا مجهولة، أنت ممكن تأخذ السيارة وتعمل عليها ولا تحصل شيئا، من الصبح إلى المغرب تدور بالسيارة ما أحد يركب معك، ويمكن أن تحصل 100، ويمكن أن تحصل 400، إذن الأجرة مجهولة. ويشترط لصحة الإجارة أن تعلم الأجرة، إذن من كيف على أنها إجارة قال باطلة. لكن فيها شبه من الشركة، هي تشبه شركة المضاربة، والشركات الأصل فيها أن تدخل وأنت لا تدري ماذا سيحصل، قد تخسر قد تربح، كم تربح الله أعلم. فمن كيفها على أنها شركة وهم الحنابلة قالوا هذه المعاملة صحيحة، وإن لم تكن من أنواع الشركات لكنها ملحقة بالشركات. عندي سيارة وقلت لك اعمل عليها وأعطني في اليوم 100 ريال، هل هذه من مسائلنا؟ الجواب لا، هذه إجارة وصحيحة. أنا أجرتك سيارتي 100 ريال في اليوم، والأجرة معلومة، وأنت تعمل عليها، تبقيها عند البيت، تركب بها مع أهلك، هذا يرجع إليك، هذه أجرة واضحة وصحيحة، إجارة صحيحة. لكن مسائلنا لا، فيها شبه من الإجارة وفيها شبه من الشركة، هذه التي اختلف فيها العلماء، والمذهب عند الحنابلة أنها صحيحة. أعد قراءة المسألة. نعم.
قال رحمه الله: ويصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته.
نعم، يصح أن يدفع الإنسان دابته، واليوم نقول سيارته، أو عبده، يدفع عبده إلى شخص ويقول اجعله يعمل، وما يحصله العبد بيني وبينك، أو غير ذلك، فإنه في هذه الحال كما قال الحنابلة يصح، لأنه يغلب فيه جانب الشركة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، لأن الأصل تصحيح المعاملة ما أمكن، هذه قاعدة الشريعة. فما دام أن هناك وجها شرعيا لتصحيح المعاملة فإننا نحملها على الوجه الشرعي الذي تصح به، فتصحيح المعاملة أولى من إبطالها، قاعدة، تصحيح المعاملة أولى من إبطالها. فإن أمكن تصحيح المعاملة بوجه شرعي فإنها تصحح به، وقياسا على المساقاة والمزارعة، فهي تشبه المساقاة والمزارعة، وسيأتي الكلام إن شاء الله قريبا عن المساقاة والمزارعة. نعم.
قال: ومثل خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن.
ألاحظوا في المسألة أنه قال بجزء من أجرته، يعني مما يحصل منه، لا بمقدار معين، لأنه لو كان بمقدار معين خرج عن مسألتنا. نعم.
قال: ورضاع قن واستيفاء مال بجزء مشاع منه.
نعم، يعني يجوز عند الحنابلة أن يدفع ثوبا، والثوب عند الفقهاء هو القماش، هو القماش، أن يدفع ثوبا لمن يخيطه على أن يشترك في أجرة خياطته. انتبهوا للصور، أن يدفع ثوبا لمن يخيطه على أن يشترك في أجرة خياطته. قال: خط هذا الثوب وأنت شريكي في أجرة الخياطة. الآن الأجرة معلومة أو ليست معلومة؟ هي معلومة مفترض، إذا كانت معلومة فهي إجارة. يعني يا إخوة، جاءني شخص، أنا خياط، وجاءني شخص أيام العيد بقماش وقال خط لي ثوبا، وقلت له أخيط لك بمئة ريال، أجرتي 100 ريال. قال: قبلت، أنا مشغول ما أستطيع أن أخيط قبل العيد، عندي ثياب كثيرة، فأخذت الثوب إلى خياط آخر وقلت له خط هذا الثوب على أن تشاركني في أجرتي خياطته، لي النصف لك النصف، والأجرة معلومة 100. هذه إجارة وليست من مسائلنا، واضح؟ أو بجزء معلوم منه. قال: خذ هذا الثوب، هذا الثوب 4 أمتار، خطه لي ثوبا ولك متر، ولك متر. هذا يجوز. أو قال: ولك الباقي، خط لي ثوب منه ولك الباقي، إن خط الثوب من 2 متر لك الباقي، إن خط الثوب من 3 أمتار لك الباقي. يقولون يجوز، لأنهم ينظرون إلى الشركة ولا وليس إلى الإجارة. أو بجزء من ثمنه عند بيعه. عندي قماش فأتيت إليك وأنت خياط وقلت خط لي هذا القماش ثيابا أبيعها في السوق ولك ربع الثمن، ولك ربع الثمن، يجوز أيضا عند الحنابلة، لأنهم ينظرون إلى أن هذا يلحق بالشركات ويقاس على المزارعة والمساقة. ومثل كذلك نسج الصوف، أتى بصوف أو قطن وقال انسجه واجعله قماشا أو نحو ذلك على الصور التي ذكرناها أيضا، منها ما سيدخل في مسألتنا ومنها ما سيخرج إلى الإجارة. وحصاد زرع، قال اجني لي التمر من النخل ولك الربع ولك الثلث. قالوا يجوز على أنه مشاركة لا على أنها إجارة. ورضاع قن، ما هو القن يا إخوة أو من هو القن؟ هو العبد الخالص. العبد الخالص في الرق يسمى قنا. طيب ما المقصود هنا؟ أن يدفع السيد طفلا رضيعا مملوكا له إلى امرأة لترضعه على أن تملك ربعه، أو على أن يعطيها ربع ثمنه إن باعه. يقول الحنابلة يصح ويجوز، لأنه إما إجارة معلومة وإما شراكة. واستيفاء مال، قلت لك أنا لي ديون عند الناس، حصلها ولك ربعها. تبوا يا إخوة، إذا قلت أنا لي دين على زيد 10,000 ريال، حصلها ولك الربع، هذه إجارة واضحة. قلت لك لي ديون على الناس، حصلها فلان وفلان وفلان وفلان، لي عليهم ديون، حصلها ولك الربع. الله أعلم كم سيحصل، والله أعلم كم مقدار هذه الديون. هنا يقولون جعله شريكا معه في هذه الديون، فيصححها الحنابلة بناء على هذا. نعم.
قال: وبيع متاع بجزء من ربحه.
نعم، يجوز أن يدفع متاعا إلى آخر ليبيعه بجزء من ربحه. قال: بع لي هذا الثوب ولك ربع الربح. طبعا لو كان إجارة يا إخوة ما صحت، لأن الإجارة مجهولة، الربح الله أعلم كم سيكون، لكن الحنابلة يصححون ذلك على أنها مشاركة، فجعله شريكا له، ويجوز هذا في الشركة. نعم.
قال: ويصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما، والنماء ملك لهما.
نعم، يعني يصح دفع دابة كبقرة مثلا، أو نحل، أو عبد، أو أمة لمن يقوم بها مدة معلومة كسنة بجزء منها كربع ونصف. لاحظوا يا إخوة، بجزء منها دفع 4 بقرات إليه وقال قم عليهن سنة ولك ربعها، يعني كم له؟ بقرة. يجوز، ويكون النماء لهما على قدر ملكهما. انتبهوا، لأنه لما قال له قم عليهن ولك الربع، إذن ملكه بقرة، وصاحب الأبقار صار يملك 3 بقرات. طيب، في أثناء السنة ولدت البقرات 4 عجول، يقولون النماء لهما بحسب ملكهما. هذه 4 عجول 3 منها لصاحب البقرات، وواحد لهذا العامل لأنه ملك الربع فله ربع أنما فيصح هذا. طبعا هم جعلوها من باب المشاركة لا من باب الأجرة، لأنه لو كان من باب الأجرة لكان النماء كله لصاحب البقر، لكن هم يقولون مشاركة، وما دام أنها مشاركة فإنه يكون شريكا له بالمقدار الذي جعله له، ويكون النماء لهما. وكذلك لو دفع له نحلا وقال قم عليه ضعه في منحلة ضعه في جبل وراعه حتى تجني العسل ولك ربع النحل، انتبهوا ما هو ربع العسل، سيأتي ربع العسل، لا، قال لك ربع النحل، فهنا يملك ربع النحل وما حصل من العسل فله ربعه بحكم أنه ملك ربع النحل، والباقي يكون لصاحب النحل. نعم.
قال: لا إن كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل وللعامل أجرة مثله.
أها. إذا دفع دابته إلى آخر ليقوم عليها مدة معلومة كسنة على أن يكون له ربع نمائها، ليس ربعها، ربع نمائها، قال الحنابلة في المذهب لا يصح. لماذا؟ قالوا: لأنها هنا لا تصلح أن تكون شريكة، لأنه لا عمل له في النماء فلم يشارك، والنماء يحصل في المستقبل، فهذه إجارة مجهولة الأجرة فلا تصح. انتبهتم للفرق بين هذه والتي قبلها؟ التي قبلها أشركه في الذات، أشركه في الدواب، أما هنا فلا يصلح أن يكون شريكا لأن الذي له ليس من الدواب، ليس من الذات، وإنما من النماء، والنماء ما حصل إلى الآن، يحصل في المستقبل. فالحنابلة هنا قالوا في المذهب، قالوا: انتفى وجه الشبه بالشركة وتمحضت للإجارة والأجرة مجهولة فلا تصح. دفع له نحلا ليرعاه ويقوم عليه ويجني العسل بربع العسل، يقول الحنابلة ما يصح، لأن الأجرة هنا مجهولة، الله أعلم كم يحصل من العسل. وفي رواية عن الإمام أحمد يصح، واختارها شيخ الإسلام بن تيمية، لكنها ليست المذهب، إجراء لها كسائر المسائل كأنها من المساقاة والمزارعة والمشاركة العامة، ميلا إلى تصحيح المعاملة. وأنا أميل إلى ظاهر المذهب أنها لا تصح، لأنها إجارة واضحة ظاهرة، والشبه بالشركة ضعيف جدا، والشبه بالمساقاة والمزارعة ضعيف جدا، فالذي يظهر لي والله أعلم أن الأرجح هو ظاهر المذهب أنها لا تصح، لكن فيه قول بصحتها. هذه هي المسائل التي ألحقها المصنف رحمه الله عز وجل بمسائل الشركات، وعرفنا السبب، وهي مفيدة، وخاصة الأولى منها فإنها تقع كثيرا. الآن أصحاب السيارات أحيانا يكون موظف صاحب السيارة ويدفع السيارة إلى سائق يعمل عليها، إن دفع ذلك له بأجرة له للسائق، كان قال له اعمل عليها ولك 100 ريال في اليوم، فهذه إجارة صحيحة، أو بأجرة للسيارة، قال خذ السيارة وتعطيني في كل يوم 100 ريال، هذه إجارة صحيحة. لكن إذا قال له اعمل عليها وما يحصل منها بيني وبينك بالنصف، تذهب إلى فقيه حنفي يقول لك ما يجوز، لأن الأجرة مجهولة. تذهب إلى فقيه مالكي يقول لك ما يجوز، ما يصح. تذهب إلى فقيه شافعي يقول لك ما يصح، وهذا المنصوص في كتبهم. تذهب إلى فقيه حنبلي يقول صحيح والمال حلال. لماذا كل هذا الاختلاف؟ أولئك نظروا إلى أنها إجارة، والحنبلي نظر إلى أنها شريكة، والأرجح هو النظر إلى أنها شريكة، لما ذكرناه في الدرس. ولأن في هذا مصالح الناس، والناس يحتاجون إليه، فيصحح ما أمكن. وبهذا نكون ختمنا كتاب الشركة، ونقف هنا، وإذا كان هناك شيء من الأسئلة نجيب عنه.
في أسئلة ولا؟ في، نعم، بقيت جملة والعامل أجرة مثله.
ها؟
بقيت جملة.
أي نسيتها. وللعامل أجرة مثله، يعني عندما قلنا في ظاهر المذهب إنها لا تصح. طيب العامل عمل، قام على الدابة مدة سنة وهو يرعاها، ثم قلنا المعاملة باطلة، هل يذهب عمله هباء؟ قالوا لا، له أجرة مثله. نسأل في السوق من استؤجر للقيام على دابة لمدة سنة كم يأخذ؟ قالوا يأخذ 200، نقول خذ 200. قالوا يأخذ 100، نقول خذ 100، نعطيه أجرة مثله. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. أحصل يقول: هذا بنت شهدت على والدها الميت أنه باع أرضا لعمها الميت كذلك، هل تقبل شهادتها مع أن الورثة في نزاع على هذه الأرض؟
لا تقبل شهادة المرأة في الأموال، لا تقبل شهادة المرأة في الأموال، لكن هذه البنت مقرة على نفسها، هي لا نقبل شهادتها، لكنها مقرة على نفسها، فلا يجوز لها أن ترث من تلك الأرض، ولا أن يحسب نصيبها من غيرها باعتبار الأرض، بمعنى أن الجزء الذي يخصها من الأرض لا يجوز لها أن ترثه. لما؟ لأنها مقرة أن هذه الأرض ليست لأبيها، باعها على فلان، فكيف ترثها؟ إذن انتبهوا للمسألة دقيقة، لا تعتبر شهادتها، لا تعتبر شهادة النساء في الأموال، فلا نثبت البيع بشهادتها على إخوانها، لكنها مقرة على نفسها. وتقدم مرارا أني قلت لكم إن الإقرار حجة قاصرة، يعني حجة على المقر فقط، إذن هذه المرأة آخذوا بإقرارها في هذه الأرض خاصة، إخوانها يرثونها، يرثون الأرض، لكن نصيبها هي من هذه الأرض لا يجوز لها أن تأخذه، لأنها مقرة أنها ليست ملكا لأبيها. نعم.
أحسن عليكم. يقول: تزوج ولم يدخل بالمرأة وتوفي، هل على المرأة عدة وهل ترث منه أم لا؟
نعم يا إخوة، في الوفاة لا تفريق بين الزوجات ما دام مات وهي في ذمته، على ذمته، فإنها تعتد 4 أشهر وعشرة إلا أن تكون حاملة فعدتها بوضع الحمل. عقد عليها، صارت زوجة لكن ما دخل بها، مات تعتد، لأن عدة الوفاة ليست لبراءة الرحم وإنما من أجل مكانة الزوج. التي لم يدخل بها لو طلقها ليس عليها عدة. لماذا؟ لأن المقصود منها براءة الرحم وهو ما دخل بها، لكن عدة الوفاة ليست لبراءة الرحم، ولذلك كانت 4 أشهر و10. فكل امرأة مات وهي على ذمته تعتد، حتى لو كان هاجرا لها، كان متزوجا بامرأة ودخل بها وربما أنجب منها ثم هجرها 10 سنين ما يأتيها، لكن ما طلقها فمات، فإنها تعتد عليه 4 أشهر و10. ما تقول ما يستاهل، يجب أن تعتد عليه 4 أشهر و10. وترثه ما دام مات وهي زوجة فإنها ترثه سواء دخل بها أو لم يدخل بها. نعم.
أحسن عليكم. يقول: شاب صدم رجل بسيارتي فمات الرجل ويريد أن يصوم 60 يوما، لكن عيد الأضحى من ضمن هذه الأيام، فماذا يفعل؟
لكن إيش؟
عيد الأضحى من هذه الأيام فماذا يفعل؟
يكره بعض أهل العلم أن يبدأها وهو يعلم أنه سيقطعها، ويقولون يختار وقتا لا انقطاع فيه، لكن الراجح أن الانقطاع للعذر الشرعي لا يقطع التتابع. والعذر الشرعي كما لو كانت امرأة فحاضت، هذا لا يقطع التتابع، أو كان رجلا فمرض مرضا يبيح له الفطر في رمضان فأفطر، هذا لا يقطع التتابع، أو سافر لغير حيلة، ما سافر ليفطر لكن سافر احتاج للسفر لا بد من السفر، لا يقطع التتابع. جاء عيد الأضحى يجب أن يفطر شرعا، لا يقطع التتابع. هذا الراجح من أقوال أهل العلم. نعم.
أحصل لكم. يقول أنه يشتغل سمسار وعقارات واشترى أرضا لأخيه وأخذ منها نسبة بدون علمه حياء منه، فهل في فعل هذا شيء؟
لا يحل للسمسار أن يأخذ سمسارة بغير علم من يأخذ منه. وصورة هذا أن يزيد السمسرة في الثمن ويقول: اشتريت لك الأرض ب52,000 ريال، والحقيقة أنه اشتراها ب50,000 وزاد 2,000 سمسرة. لا يجوز، يجب أن يعلم من يأخذ منه السمسرة ويقول أنا أخذت سمسرتي ألف كالعادة أو نحو ذلك، ولا يجوز غير هذا. نعم.
صديقكم يقول هل يجوز أن يعتمر ويحج إذا كان عليه دين؟
هل يجوز أن يعتمر أو يحج إذا كان عليه دين؟ هذا فيه تفصيل. فإن كان حجه لا يؤثر في قضاء دينه فإنه لا حرج عليه في أن يحج أو يعتمر، كأن كان سيحج مؤجرا نفسه، ما راح يدفع من ماله شيئا، سيحج مرشدا للحملة ولا يطلب منه شيء، سيحج عاملا في الحملة ولا يطلب منه شيء، يجوز، لأنه لا أثر لحجه وعمرته في سداد دينه. ولو بقي في بلده فترة الحج أو العمرة لما اكتسب ما يسدد به الدين، هذا قيد نذكره. أما إن كان حجه أو عمرته سيؤثر في سداد دينه فإن سداد الدين مقدم على العمرة والحج، فيجب عليه أن يسدد الدين ما دام أنه مطالب به، أو يستأذن صاحب الدين فيقول يا أخي لك علي مبلغ وهو عندي وأنا أريد أن أعتمر، فإن أذنت لي اعتمرت بهذا المال، وإن لم تأذن لي فهذا حقك. قال لا لا سامحت، اذهب ومتى ما استطعت تسدد الدين إن شاء الله، يجوز. إذن إذا كان حجه أو اعتماره يؤثر في سداد الدين فسداد الدين مقدم، وليس له أن يحج أو يعتمر حتى يسدد الدين أو يستأذن من صاحب الدين. نعم.
أحسن لكم. هذا يقول لي قريب لا يصلي، كلما قلت له اتق الله قال اتركني وربي، كيف أتعامل معه؟
اجتهد في نصحه ولو أغلظ عليك، فإنك تنقذه بدعوته من النار، وكرر نصحه حتى لو سبك، كرر نصحه. والراجح عندنا أن من ترك الصلاة ولو كسلا يكفر ويخرج من ملة الإسلام. فبالنسبة لمعاملتك له أنت تتعامل معه معاملتك للكافر، لو مات ما تصلي عليه على ما نرجح نحن. وبالنسبة للمعاملة المتعدية، تفريقه عن زوجته ومنعه من الميراث، هذا يحتاج إلى حكم القاضي، يرجع فيه إلى حكم القاضي. إذن ما المطلوب منك على ما أختاره أنا في المسألة؟ أن تستمر في نصحه، وأن تحرص على نصحه، لأن المسألة مسألة إسلام وكفر، وأن تعامله فيما بينك وبينه معاملتك للكافر. ونسأل الله أن يهدي كل ضال، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.